الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الأحبة، الحمد لله الذي بلغنا وإياكم تمام شهرنا الكريم، ونسأله جل وعلا أن يتقبله منا ومنكم، ويتقبل قيامنا وجميع صالح أعمالنا، ويتجاوز عن سيئاتنا. كما نسأله جل وعلا ألا يجعل هذا العام آخر عهدنا برمضان، ويعيدنا عليه ويعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وسلامة وإيمان. أيها الإخوة في الله، إن مما يشرع في آخر الصيام إخراج زكاة الفطر. وزكاة الفطر معاشر الإخوة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد ستة أصناف، يعني الرجل يزكي عن البالغين من أولاده وغير البالغين من أولاده، فهؤلاء تخرج عنهم الزكاة. ثانيا، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام من أكل مأكول أهل البلد. وكان في عهده عليه الصلاة والسلام تخرج هذه الآصع إما من التمر وإما من الشعير وإما من الأقط وإما من الزبيب، هذا هو الطعام الشائع في ذلك العيد. ثم جاءت بعد ذلك السبراء، الحنطة، القمح، وما كانت معروفة في المدينة في عهد الصحابة الأولين، ما كانت معروفة، كان معروف عندهم الشعير. ثم بعد ذلك جاءت الحنطة، القمح، فأخرجت منها، وهكذا بقية الأزمان، فيخرج من قوت أهل البلد. فمثلا الشائع اليوم، الشائع الأرز، فتخرج من الأرز، وإذا كان من الذرة في بلد الشائع عندهم الذرة تخرج من الذرة، وإن كان في بلد الشائع عندهم الذرة الرفيعة التي يقولون لها الذرة السودانية الصفراء يخرج منها، وإن كان الدخن فالدخن، وهكذا. المقصود أنها تخرج صاعا من طعام. ثالثا، لا يجوز إخراجها قيمة ولا تجزئ في أصح قولي العلماء، وذلك لأن هذا خلاف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم موجودة من الفضة، والدنانير موجودة من الذهب، وكان الدينار الواحد يصرف باثني عشر درهما، ومع ذلك لم يخرجها عليه الصلاة والسلام نقودا، ولم يقل كما يقول بعض الناس اليوم ممن نسمعهم النقود أنفع للفقير. لماذا؟ لأنها قد تقع في يد سفيه فيلعب بالنقود ويبقى أولاده جياع، الفقراء المحاويج المحتاجين يلعب بالمال هو ويبقى أولاده جياع، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغنى هؤلاء الفقراء عن ذل المسألة في هذا اليوم. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله لما ذكر له إخراجها نقودا قال أخاف ألا تجزئ عنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول أيضا كما قال الإمام أحمد هذا الإمام العلم، لأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فقول الإمام أحمد هذا أخاف ألا تجزئ عنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتزعه من قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا الذي يخرجها نقودا هذا مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصه وعمله. فلأجل ذلك يكون عمله هذا مردودا، نسأل الله العافية والسلام.
ومن ناحية أخرى، بالله عليكم، هل نحن أرحم بالفقراء ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيب، في أحد أرحم بالأمة من النبي؟ لا يوجد. من قال غير ذلك فهو كذاب أفاك. ومع ذلك والمال موجود بين يديه، ذهب وفضة، لم يخرجها لا ذهبا ولا فضة، لا دنانير ولا دراهم، وإنما أخرجها طعاما. فالواجب علينا أن نتبع ولا نبتدع. وإذا قال لنا شخص إن العالم الفلاني يقول كذا، يريد أن يضرب به في صدورنا لكبر مقامه، فنحن نضرب في صدره بأن نقول له لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل يقول كذا، وأصحابه يقولون كذا رضي الله عنه. فإذا تلخص من هذا أن إخراجها إنما يكون طعاما، ولا تجزئ نقودا في أصح قولي العلماء، لأنها على خلاف السنة. والنبي والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل الذي ذكرت لكم. رابعا، مقدارها هو صاع من طعام، والصاع أربعة أمداد بكف الرجل المعتدل المتوسط، لا الكف الكبيرة ولا الكف الصغيرة، وإنما المعتدل. وقد قدره أهل العلم ما بين 2.5 كيلو من الأرز اليوم إلى 3.25، وبعضهم في السابق كان يقول 3 أحور. والذي ترونه الآن حفظكم الله جميعا في الأسواق من الأكياس الصغيرة 3 كيلو، هذه مجزئة عن الشخص، فيخرج من هذه الكمية ويجزئه بإذن الله تبارك وتعالى. خامسا، أفضل وقت لإخراجها هو قبل الذهاب إلى الصلاة، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين. وإن أخرجها في هذه الليلة مثلا في آخر الليل لاشتغالي بالذهاب إلى الصلاة وعدم تمكني من إخراجها في الصباح فلا بأس بذلك. المهم أنه يخرجها قبل صلاة العيد. إن أخذها في طريقه وأعطاها للفقراء وهو ذاهب للصلاة، وإن أخرجها في الليل للفقراء الذين يعرفهم وتقصدهم إلى بيوتهم، كل ذلك مجزئ والأمر واسع ولله الحمد. سادسا، الله جل وعلا شرع لنا عند إتمام الصيام بغروب شمس هذا اليوم إكمال العدة أن نكبر الله. قال جل وعلا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنحن من غروب الشمس نبدأ بالتكبير في بيوتنا، في مساجدنا، في طرقنا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وامتثالا لأمر الله جل وعلا. والتكبير الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، كما في حديث ابن عمر. وإن قالها ثلاثا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فلا بأس بذلك، الأمر واسع. وليكثر من ذكر الله جل وعلا في هذه الليلة، المسلم يكثر من ذكر الله في هذه الليلة وشكره على ما من به عليه من تمتيعه إياه بالصحة والعافية وتوفيقه للصيام والقيام، فهذا مشروع. والأمر السابع، كذلك يشرع يوم غد أن يصلي العبد صلاة الفجر ويعود إلى بيته، إذا كانوا في الأحياء ما يصلون في المسجد النبوي في الحرم، يعود إلى بيته فيتجهز للصلاة، فيغتسل ويتطيب، يلبس أحسن ثيابه، يتطيب في جسمه وبدنه ويلبس أحسن ثيابه من جديد إن تيسر، أو نظيف رفيع من ثياب الزينة يتجمل به في هذا اليوم ويتطيب فيها، ثم يأكل تمرات وترا، ثم يخرج إلى صلاة العيد. هذا هو السنة، حتى يفرق بين صوم أمس واليوم. فبالأمس الإفطار محرم إلا من أباح الله له، واليوم الإفطار واجب ولا يجوز صومه. فيأكل هذه التمرات ليفرق بين يوم الفطر ويوم الصيام، ثم يأتي إلى المسجد أو المصلى ويبقى فيه ما كتب الله له، يذكر الله سبحانه وتعالى ويكبره ويهلله حتى يقوم الإمام والخطيب قائما إلى الخطبة، فيكف عن التكبير والتهليل والتكبير والتحميد ويستمع للخطبة. ثامنا، يشرع له إذا جاء إلى المصلى أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر غير الطريق الذي جاء به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حصل ذلك فالحمد لله، وإن لم يتيسر له سلك الطريق الأيسر عليه. مثال ذلك الذين يذهبون في هذه المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومكة المعظمة، إلى الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام، قد يشق عليه الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، إما بسبب الزحام أو بسبب إغلاق الطرق في بعض الأحيان لتغير خطة السير واقتضاء ما رتبته الدولة وفقها الله من خطط للسير، لا بأس إذا لم يتيسر له ذلك أن يرجع مع طريقه الذي جاء منه، وعلى العبد أن يتقي الله في ذلك ما استطاع. تاسعا، عليه أيضا في هذا اليوم يوم غد أن يكثر من الصدقة وبذل الخير والإحسان إلى الفقراء والمحاويج، ويسأل الله جل وعلا سبحانه أن يتقبل منه. فهذا اليوم يوم عطايا ويوم نبات من الرب تبارك وتعالى لعباده، ويوم مغفرة للذنوب. فينبغي لنا أن نحرص على البذل والإحسان إلى المحاويج والفقراء، وكل يقوم بحسن استطاعته، لا يتقال أحد شيئا من المعروف والبر ولو ريالا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم 100,000 درهم. ليش؟ لأن صاحب الدرهم أنفقه، والدرهم يؤثر عليه في ماله، يحس فيه بنقص، وصاحب 100 ينفقها من مال واسع لا يحس به، فهذا له فضل. فلا يحسرن أحدكم شيئا من الإحسان والبر إلى نفسه ولو كان بشيء يسير، فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتمم علينا جميعا هذه الساعة الباقية من غروب هذه الليلة، وأن يبلغنا وإياكم يوم غد وشهود ذلك المشهد في صلاة العيد مع المسلمين، وأن يمتعنا على طاعته أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتجاوز عنا وعنكم وعن سائر إخواننا المسلمين. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لمن لم يدركوا رمضان هذا العام، وأن يفسح لهم في قبورهم، وأن يوسع لهم فيها، وأن ينزل عليهم فيها الفسحة والسرور. كما نسأله جل وعلا أن يرفع عن المسلمين الشرور بأنواعها، وأن يحفظنا وإياكم ويؤمننا في دورنا، ويصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ويعم بالخير جميع بلدان المسلمين. كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الأحبة، الحمد لله الذي بلغنا وإياكم تمام شهرنا الكريم، ونسأله جل وعلا أن يتقبله منا ومنكم، ويتقبل قيامنا وجميع صالح أعمالنا، ويتجاوز عن سيئاتنا. كما نسأله جل وعلا ألا يجعل هذا العام آخر عهدنا برمضان، ويعيدنا عليه ويعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وسلامة وإيمان. أيها الإخوة في الله، إن مما يشرع في آخر الصيام إخراج زكاة الفطر. وزكاة الفطر معاشر الإخوة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، ستة أصناف. يعني الرجل يزكي عن البالغين من أولاده وغير البالغين من أولاده، فهؤلاء تخرج عنهم الزكاة. ثانيا، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام من أكل مأكول أهل البلد. وكان في عهده عليه الصلاة والسلام تخرج هذه الآصع إما من التمر وإما من الشعير وإما من الأقط وإما من الزبيب، هذا هو الطعام الشائع في ذلك الحين. ثم جاءت بعد ذلك السبراء، الحنطة، القمح، وما كانت معروفة في المدينة في عهد الصحابة الأولين، ما كانت معروفة، كان معروف عندهم الشعير. ثم بعد ذلك جاءت الحنطة، القمح، فأخرجت منها، وهكذا بقية الأزمان، فيخرج من قوت أهل البلد. فمثلا الشائع اليوم الشائع الأرز، فتخرج من الأرز. وإذا كان من الذرة في بلد الشائع عندهم الذرة، تخرج من الذرة. وإن كان في بلد الشائع عندهم الذرة الرفيعة التي يقولون لها الذرة السودانية الصفراء، يخرج منها. وإن كان الدخن فالدخن، وهكذا. المقصود أنها تخرج صاعا من طعام. ثالثا، لا يجوز إخراجها قيمة ولا تجزئ في أصح قولي العلماء، وذلك لأن هذا خلاف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم موجودة من الفضة، والدنانير موجودة من الذهب، وكان الدينار الواحد يصرف باثني عشر درهما، ومع ذلك لم يخرجها عليه الصلاة والسلام نقودا. ولم يقل كما يقول بعض الناس اليوم ممن نسمعهم النقود أنفع للفقير. لماذا؟ لأنها قد تقع في يد سفيه فيلعب بالنقود ويبقى أولاده جياع. الفقراء المحاويج المحتاجين يلعب بالمال هو ويبقى أولاده جياع. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغنى هؤلاء الفقراء عن ذل المسألة في هذا اليوم. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله لما ذكر له إخراجها نقودا، قال: أخاف ألا تجزئ عنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول أيضا كما قال الإمام أحمد هذا الإمام العلم، لأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فقول الإمام أحمد هذا أخاف ألا تجزئ عنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتزعه من قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الذي يخرجها نقودا هذا مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصه وعمله، فلأجل ذلك يكون عمله هذا مردودا. نسأل الله العافية والسلام.
ومن ناحية أخرى بالله عليكم، هل نحن أرحم بالفقراء ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا، في أحد أرحم بالأمة من النبي؟ لا يوجد. من قال غير ذلك فهو كذاب أفاك. ومع ذلك والمال موجود بين يديه، ذهب وفضة لم يخرجها، لا ذهبا ولا فضة، لا دنانير ولا دراهم، وإنما أخرجها طعاما. فالواجب علينا أن نتبع ولا نبتدع. وإذا قال لنا شخص إن العالم الفلاني يقول كذا، يريد أن يضرب به في صدورنا لكبر مقامه، فنحن نضرب في صدره بأن نقول له لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل يقول كذا، وأصحابه يقولون كذا رضي الله عنه. فإذا تلخص من هذا أن إخراجها إنما يكون طعاما، ولا تجزئ نقودا في أصح قولي العلماء، لأنها على خلاف السنة. والنبي والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل الذي ذكرت لكم. رابعا، مقدارها هو صاع من طعام، والصاع أربعة أمداد بكف الرجل المعتدل المتوسط، لا الكف الكبيرة ولا الكف الصغيرة، وإنما المعتدل. وقد قدره أهل العلم ما بين 2.5 كيلو من الأرز اليوم إلى 3.25، وبعضهم في السابق كان يقول 3 أحور، والذي ترونه الآن حفظكم الله جميعا في الأسواق من الأكياس الصغيرة أم 3 كيلو، هذه مجزئة عن الشخص، فيخرج من هذه الكمية ويجزئه بإذن الله تبارك وتعالى. خامسا، أفضل وقت لإخراجها هو قبل الذهاب إلى الصلاة، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين. وإن أخرجها في هذه الليلة مثلا في آخر الليل لاشتغاله بالذهاب إلى الصلاة وعدم تمكنه من إخراجها في الصباح فلا بأس بذلك، المهم أنه يخرجها قبل صلاة العيد. إن أخذها في طريقه وأعطاها للفقراء وهو ذاهب للصلاة، وإن أخرجها في الليل للفقراء الذين يعرفهم وتقصدهم إلى بيوتهم، كل ذلك مجزئ والأمر واسع ولله الحمد. سادسا، الله جل وعلا شرع لنا عند إتمام الصيام بغروب شمس هذا اليوم إكمال العدة أن نكبر الله، قال جل وعلا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنحن من غروب الشمس نبدأ بالتكبير في بيوتنا، في مساجدنا، في طرقنا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وامتثالا لأمر الله جل وعلا. والتكبير الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد كما في حديث ابن عمر، وإن قالها ثلاثا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فلا بأس بذلك، الأمر واسع. وليكثر من ذكر الله جل وعلا في هذه الليلة، المسلم يكثر من ذكر الله في هذه الليلة وشكره على ما من به عليه من تمتيعه إياه بالصحة والعافية وتوفيقه للصيام والقيام، فهذا مشروع. والأمر السابع، كذلك يشرع يوم غد أن يصلي العبد صلاة الفجر ويعود إلى بيته، إذا كانوا في الأحياء ما يصلون في المسجد النبوي في الحرم، يعود إلى بيته فيتجهز للصلاة، فيغتسل ويتطيب، يلبس أحسن ثيابه، يتطيب في جسمه وبدنه ويلبس أحسن ثيابه من جديد إن تيسر، أو نظيف رفيع من ثياب الزينة يتجمل به في هذا اليوم ويتطيب فيها، ثم يأكل تمرات وترا، ثم يخرج إلى صلاة العيد. هذا هو السنة، حتى يفرق بين صوم أمس واليوم. فبالأمس الإفطار محرم إلا من أباح الله له، واليوم الإفطار واجب ولا يجوز صومه، فيأكل هذه التمرات ليفرق بين يوم الفطر ويوم الصيام، ثم يأتي إلى المسجد أو المصلى ويبقى فيه ما كتب الله له، يذكر الله سبحانه وتعالى ويكبره ويهلله حتى يقوم الإمام والخطيب قائما إلى الخطبة، فيكف عن التكبير والتهليل والتكبير والتحميد ويستمع للخطبة. ثامنا، يشرع له إذا جاء إلى المصلى أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر غير الطريق الذي جاء به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حصل ذلك فالحمد لله، وإن لم يتيسر له سلك الطريق الأيسر عليه. مثال ذلك الذين يذهبون في هذه المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومكة المعظمة، إلى الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام، قد يشق عليه الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، إما بسبب الزحام أو بسبب إغلاق الطرق في بعض الأحيان لتغير خطة السير واقتضاء ما رتبته الدولة وفق الله من خطط للسير، لا بأس إذا لم يتيسر له ذلك أن يرجع مع طريقه الذي جاء منه، وعلى العبد أن يتقي الله في ذلك ما استطاع. تاسعا، عليه أيضا في هذا اليوم يوم غد أن يكثر من الصدقة وبذل الخير والإحسان للفقراء والمحاويج، ويسأل الله جل وعلا سبحانه أن يتقبل منه. فهذا اليوم يوم عطايا ويوم هبات من الرب تبارك وتعالى لعباده، ويوم مغفرة للذنوب، فينبغي لنا أن نحرص على البذل والإحسان إلى المحاويج والفقراء، وكل يقوم بحسب استطاعته، لا يتقال أحد شيئا من المعروف والبر ولو ريالا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم 100,000 درهم. ليش؟ لأن صاحب الدرهم أنفقه، والدرهم يؤثر عليه في ماله، يحس فيه بنقص، وصاحب 100 ينفقها من مال واسع لا يحس به، فهذا له فضل. فلا يحقرن أحدكم شيئا من الإحسان والبر إلى نفسه ولو كان بشيء يسير، فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتمم علينا جميعا هذه الساعة الباقية من غروب هذه الليلة، وأن يبلغنا وإياكم يوم غد وشهود ذلك المشهد في صلاة العيد مع المسلمين، وأن يمتعنا على طاعته أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتجاوز عنا وعنكم وعن سائر إخواننا المسلمين. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لمن لم يدركوا رمضان هذا العام، وأن يفسح لهم في قبورهم، وأن يوسع لهم فيها، وأن ينزل عليهم فيها الفسحة والسرور. كما نسأله جل وعلا أن يرفع عن المسلمين الشرور بأنواعها، وأن يحفظنا وإياكم ويؤمننا في دورنا، ويصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ويعم بالخير جميع بلدان المسلمين. كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.